بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومستند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب حج المملوك قبل أن يعتق والغلام قبل أن يدرك. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الناس،
عن أبي السفر،
عن أبي السفر قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الناس، أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم. أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج. وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحجج. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: أيها الناس، أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم. أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن أعتق قبل أن يموت فليحجج. وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحجج. قال: أخرج الحديثين من كتاب المناسك.
فإن حج عن إذا حج الصغير فإنه يؤجر على ذلك ويكتب هذا في ميزان حسناته، لكن إذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام، وجب عليه حجة الإسلام. نعم.
باب في الإحصار ومن حبس دون البيت بمرض والتداوي بما لا بد منه. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن خزامة المخزومية وأنه صدع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، وإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، فكان عليه أن يحجج عاما قابلا ويهدي. قال: أخرج الأول من كتاب الحج من الأمالي وإلى آخر الرابع من كتاب المناسك.
نعم، الإحصار الصحيح أنه يكون بكل ما يصد عن البيت، سواء كان بالعدو أو بالمرض الذي يمنع الإنسان من إتمام نسكه. وهذا المحصر إن نوى الحج ثم ذهب ثم أحصر بعدو ثم تمكن من أن يصل البيت بعد ذلك، فإنه يتحلل بعمرة، ولكن عليه الحج من قابل ما لم يكن قد اشترط. فإن اشترط أن محله حيث حبس فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وأما إذا لم يتمكن من أن يصل إلى البيت فإنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ويتحلل مكانه ويذبح حديه إن كان قد ساقه معه ويحلق رأسه، وبهذا يكون قد تم أمره كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عام الحديبية. نعم.
قال: باب الغسل لدخول مكة والبداءة بالبيت. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلوي ولم يعرج. قال: أخرج الحديثين من كتاب المناسك.
نعم، الاغتسال جعله العلماء من جملة المستحبات عند دخول مكة، جعله العلماء من جملة المستحبات، أنه يستحب له أن يغتسل إذا دخل إلى مكة، وهذا محل نظر، فهل هو من المستحبات أو هو مما فعله صلى الله عليه وسلم من موافقة، وليس أن النبي قصد به السنية، محتمل من هذا وذاك. نعم.
باب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرجا.
قال هذا في الحشية إسناده ضعيف لإعضاله.
قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبي
ولم
سعيد.
ولم يكن شيء في هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكعبة بدأ بالطواف، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء.
قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المناسك.
وأما عند رؤية البيت هذه لم تثبت، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه ودعا، لم يثبت هذا، وإنما كان يبدأ صلى الله عليه وسلم بالطواف كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. أما رفع الأيدي في الصلاة يعني عند التكبير تكبيرات فنعم، وأما على الصفا والمروة بالدعاء فنعم، هذا أيضا وارد. وأما في عرفة فهذا أيضا وارد الدعاء في عرفة، وبجمع أيضا من الوقفات التي ورد فيها الدعاء بعد صلاة الصبح، وعند الجمرتين يعني الصغرى والوسطى هذا أيضا ورد به الدليل، وعلى الميت إذا قصد به تكبيرات رفع الأيدي فنعم. نعم. لكنه قال في الحاشية إسناده ضعيف. نعم.
قال: باب تقبيل الحجر والاستلام وإذا وجد زحاما انصرف. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت ابن عباس أتى الركن الأسود مسبدا فقبله ثم سجد عليه ثم قبله فسجد عليه ثم قبله وسجد عليه. قال أخبرنا سعيد عن
سجد عليه يعني وضع جبهته على الحجر وهو يقبله، وإلا كيف يسجد الإنسان على هذا الحجر؟ المعنى أنه سجد عليه يعني أنه قبله وهو وضع جبهته وهو يقبله. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: نعم. وحسبت كثيرا، قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال: فلم أستلمه إذن،
يعني إذا ما فعلت ذلك فلم أستلمه إذا. فدل هذا على أن الإنسان إذا قبل الحجر الأسود فإنه إذا استطاع الوصول إليه فقبله فتلك هي السنة، فإن قبل وسجد عليه أي وضع جبهته فتلك هي السنة، فإن لم يستطع ومسه بشيء بيده أو بعصا وقبلها فهذا أيضا وردت به السنة، فإن لم يستطع كل هذا وأشار إليه مع التكبير فهذا أيضا من السنة. فعند الحجر أربع سنن: السنة الأولى أن تقبله مع السجود عليه، الثانية أن تقبله، الثالثة أن تمس الحجر بشيء وتقبله، الرابعة أن تشير إليه ولا يكون مع هذا تقبيل، يعني ما تشير وتقبل لا، إنما الإشارة فقط مع التكبير، كل هذا مع التكبير. أما الركن اليماني الأول اللي هو قبل الحجر، هذا الركن إن استطعت أن تمسه مسسته مع التكبير من غير تقبيل فإنه لا يقبل، ولكن تمس مع التكبير. طب إن لم تستطع فإنك لا تكبر ولا تشير. يبقى إن استطعت أن تقبله قبلته، أقصد إن استطعت أن تمسه مسسته مع التكبير. فإن لم تستطع أن تمسه، إن عجزت عن مسه، فإنك تشير، فإنك لا تشير إليه ولا تكبر ولا شيء، بخلاف الحجر الأسود. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. قال: أخرج الأول من كتاب الحج من الأمالي وإلى آخر الخامس من كتاب المناسك.
يعني زحمت الرجال وخالطت الرجال ووقعت في المحظور من أجل هذا، هل أشرت وفقط؟ فإن المرأة لا ينبغي لها أن تزاحم على الحجر، ولا كذلك الرجل ينبغي أن يزاحم وأن يدافع الناس وأن يؤذي الناس، فهذا أيضا لا ينبغي. إذا استطاع الإنسان أن يقبل الحجر وأن يمس الحجر بلا مزاحمة ولا مدافعة فعل، وإلا ترك ذلك وأشار، وإن شاء الله يؤجر على ذلك، إن شاء الله يؤجر أجر من قبل، بل قد يكون أعظم، لأنه يترك مدافعة الناس وإيذاء الناس، ويترك مدافعة الناس وإيذاء الناس. أما المرأة فإنها تطوف من خلف الناس. نعم نعم. فين؟ فين فين أي رواية ثانية؟ قراءة ابن عباس: جاء يوم التروية مشبدا رأسه فقبل ركنا ثم سجد عليه ثم قبل ثم سجد علي أو كذا. لا، لعله طوف، يعني طواف تطوع، طواف نافلة. نعم.
باب الطواف والرمل والضباع. قال أخبرنا مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وأخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم يسعى أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
هذا ما يسمى بالرمل، وهو إسراع الخطى، وهذا يكون في ثلاثة أشواط الأول من الطواف الأول، إن كنت معتمرا فطواف العمرة، وإن كنت حاجا حج إفراد أو قران فإنه يكون في طواف القدوم. هذا في الطواف الأول، إذا وفدت إلى البيت ففي الطواف الأول ترمل، أي أنك تسعى في ثلاثة أشواط الأول، وهذا للرجال دون النساء، هذا للرجال دون النساء. أما في الطواف، طواف الإفاضة أو في الطواف المتطوع به بعد ذلك، فإنه لا رمل في ذلك، إنما هذا في الطواف الأول، في طواف الذي تفد به إلى البيت أولا، إن كنت معتمرا فطواف العمرة، إن كنت متمتعا فطواف العمرة أيضا، إن كنت قارنا أو مفردا ففي طواف القدوم، هذا هو الرمل. نعم.
قال أخبرنا
ثم يطوف بين الصفا والمروة، يعني يسعى بين الصفا والمروة، وهذا يسمى طوافا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيسمى طوافا. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من سبعة ثلاثة أطواف خببا ليس بينهن مشي. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد
الرمل. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يرمل من الحجر إلى الحجر ثم يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي في ثلاثة الأشواط الأول.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن
أبي وائل. سبب ذلك في أول أمر، وقد كان هذا بعض الشوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري المشركين جلد الصحابة وقوة الصحابة، لأنهم قالوا في عمة القضاء لعله وهنتهم حمى يثرب، لعله وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا بحيث يظهرون الجلد، وهذا فيه دليل على أن إظهار القوة والجلد والسنة والنعمة والعزة أمام أعداء الإسلام أن هذا مقصد مقاصد الشريعة. حتى أعداء السنة أمام أهل البدع لا تأتي تمشي بعكاز على أمام أهل البدع ولا تظهر فقرا ولا حاجة ولا ضيقا ولا حتى ولو كنت في ذلك، لأنه يرتبط بذلك ويفرح بهذا، يفرح لو أتاك الموت ولو ابتليت بجميع أنواع الابتلاءات، فلا تظهر ذلك أمامه. قال سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. فكذلك أعداء السنة وأعداء الحق الذين يتمنون الضر والأذى لأهل الحق وأهل السنة، فالإنسان يتعمد إظهار النعمة، يتعمد إظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فصارت سنة بعد هذا، وإن كان هذا سببه. ولهذا أشكل ذلك على عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، فكان يظن أن ذلك إنما كان لأمر طارئ ولسبب زال بزوال هذا السبب. ولكن روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما عند مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل الشوط كله في الثلاثة أشواط الأول، فكان سنة دائمة. نعم كان لها سبب في أول الأمر، لكنها صارت بعد ذلك سنة ثابتة. نعم.
قال أخبرنا سفيان.
نعم.
فين؟ عن ابن عمر أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر. وكان في أول الأمر، كان في أول الأمر أنهم طافوا نصف شوط اللي هو مقابل لهم، وهم كانوا تقريبا عند الحجر، فكانوا يطوفون يرملون في مقابلهم، ثم بعد ذلك فالله أعلم هذا إنما فعله ابن عمر يعني قبل في الوقت يقصد في عمرة القضاء، أو أنه كان يفعل بعد ذلك. نعم يعني محتمل الحجر أيضا. نعم ومحتمل الحجر على هو بعد ذلك، يعني أنه هكذا كان طواف النبي، طواف ابن عمر بعد ذلك من الحجر الحجر يعني الشوط كله، خلافا للطواف الأول الذي كان فيه الطواف الرمل إلى نصف الشوط فقط. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل.
بس ضبطها بالأحرف. هو هذا الظاهر يعني من الحجر إلى الحجر، لا كما طافوا في طواف عمرة الإفاضة. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم إنه أتى المقام فصلى خلفه ركعتين. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن ليسعى ثم قال لمن نبدي الآن مناكبنا ومن نرائي، فقد أظهر الله الإسلام، والله على ذلك لأسعين كما سعى. أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب المناسك.
أن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن ليسعى ثم قال لمن نبدي الآن مناكبنا ومن نرائي، فقد أظهر الله الإسلام، والله على ذلك لأسعين كما سعى. قال أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب المناسك.
أنا لعله فهم أن العلة قد زالت بسبب هذا، ولكن كما قلنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل الأشواط وأظهر المناكب وهو الإضباع، فإن الإضباع سنة في الطواف وفي الطواف الأول أيضا، الرمل والإضباع لما يكون في الطواف الأول، والإضباع أن يظهر الإنسان كتفه الأيمن، بالنسبة للرجال يظهر كتفه الأيمن، هذا هو الإضباع. والرمل وهو مصارعة الخطى في الثلاثة أشواط الأول، هذا في الطواف الأول أيضا. نعم نعم. علة إلا موجود.
أن أحد كان أحد يعني يقول لمن نوكل أمنا كذا ومن نرأي فقد أضره الله الإسلام، فهو قرر قال والله على ذلك لا سعينا كما سعى، يعني كما سعى
الموجود. هو يقول ويقول أن هذا يعني العلة زالت، لكن مع ذلك يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إلى الحجر.
في ميالي الحجر
لو في عمرة القضاء، ما في تعارض بين عمرة القضاء والحج، في عمرة القضاء كان لهذه العلة، لكنه استمر هذا الأمر في الحجة، ولكن الذي فعله النبي في الحج صلى الله عليه وسلم يخالف ما فعله في عمرة القضاء من جهة أنه أتم الشوط كله. نعم. ففي عمرة القضاء كان فقط إلى الحجر، أن يجاوز الحجر حتى يري هؤلاء المشركين جلد أصحاب. نعم. حديث ابن عمر نحو بحث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو أصحابه كذلك. نعم.
باب قلة الكلام في الطواف. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاووس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. قال أخرج الحديثين من كتاب المناسك.
يعني هذا الأفضل أن الإنسان يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى في الطواف، لكن لو تكلم بكلام دنيوي فلا بأس ولا حرج إذا كان مباحا، لكن لا ينبغي الإنسان أن يشتغل بهذا ويترك العبادة في هذا الموضع وهو الذكر والدعاء. نعم.
باب مسح الأركان والدعاء بين الركنين في الطواف. قال أخبرنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله تعالى أن يكون منه شيء مهجورا، فكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أخبرنا سعيد قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب أن ابن عباس كان يمسح على الركن اليماني والحجر، وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله أن يكون منه شيء مهجورا، وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب.
إسناده ضعيف لو أثر ابن الزبير قال إسناده ضعيف.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المناسك.
نعم. وهذا أيضا قال أثر ضعيف، لكن السنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان يستلم الركنين اليمنيين فقط ولا يستلم الشاميين، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولعل إن ثبت هذا عن الزبير يكون في الفترة التي بنى فيها الكعبة على قواعد إبراهيم، فيكون قد مس الأركان كلها بناء على هذا. لكن الثابت على وضعها، وضع الكعبة الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مس الركنين اليمنيين فقط، وعلة ذلك أنهما على قواعد إبراهيم، ولم يمس الشاميين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه فعله ذلك، فلما قال ليس شيء من البيت مهجورا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع معاوية إلى السنة رضي الله عنه. ما
باب الطواف من وراء الحجر وأن الحجر من البيت. قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا هشام عن طاووس فيما أحسب أنه قال عن ابن عباس أنه قال الحجر من البيت. وقال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر.
نعم، الحجر من البيت، فمن طاف داخل الحجر وهو حجر الكعبة، وأما تسمية العوام حجر إسماعيل هذا لم يثبت، فليس هناك علاقة بين إسماعيل عليه السلام وبين هذا الحجر، إنما هذه تسمية عوام حجر إسماعيل، لكن هو حجر الكعبة، وذلك لما قصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة على وضعها الحالي وتركوا هذا المكان، 6 أضرع من هذا تابعة للكعبة، ولهذا من صلى في الحجر كان كمن صلى داخل الكعبة تماما، كمن صلى داخل الكعبة. ومن طاف من داخل الحجر، طاف حول الكعبة من داخل الحجر فما طاف، لأن الطواف لما يكون حول الكعبة ليس داخل الكعبة، لهذا إذا طاف من داخل الحجر لا يجزئه طوافه، لابد أن يطوف من خارج الحجر. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم عليه السلام، فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قال لولا حدثان قومك.
مباركة سبحان الله، فقيها وعالمة ومستشكلة، طالبة علم قوية، طالبة علم بالنسبة للنبي، لكن هي عالمة الأمة بجدارة ومرجع الصحابة رضوان الله عليهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تري قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم عليه السلام، فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ردها على قواعد إبراهيم. قال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت. فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتم على قاعدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أي بهذا تظهر علة اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على مس الركنين اليمينيين فقط ولم يمس الشاميين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. نعم، وصار هذا قاعدة بقى لولا حديثان قومك بالكفر، صار قاعدة في ترك الفاضل إذا تعلق بذلك مصلحة وإذا خشي من وراء ذلك مفسدة. نعم. قال لكن هذا كله لا فيه ارتكاب كفر ولا فيه ارتكاب شرك ولا فيه شيء من هذا، إنما هذا ترك بعض الفاضل حتى لا يستدل بالحديث هذا كل من هب ودب حتى في أصول الإسلام، فقد يصور نفسه الشركة والكفر والعياذ بالله بل سب الله ورسوله تحت مسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عاد بالكفر، لولا حديثان قومك بالكفر لنقضت الكعب، وهكذا. وهذا باب في ترك الفاضل ليس في وقوع الشرك، فالشرك ما يرتكب إلا مع الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي قال أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال أخبرني عن بناء البيت فقال إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها في الحجر فقال له عمر صدقت قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المناسك.
نعم.
باب الطواف على الراحلة واستلام الركن بالمحجن. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمعه يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم أن الناس غشوه.
قال اعتني طاف رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم أن الناس غشوه.
غشوه.
قال أخبرنا سعيد
يعني
عن النبي
صلى الله عليه وسلم إنما كان يركب على راحلته حتى يراه الناس فيقتدوا به. نعم لهذا كان يقول لتأخذوا عني مناسككم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على راحلة بل ربما أدى منسكه كله على الراحلة من أجل أن يراه الناس. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا سعيد عن ابن جرج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت ولما قال لا أدري قال ثم نزل فصلى ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن الأحوص بن حكيم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار. قال أخبرنا قال
هذا على جواز الطواف راكبا وبالتالي محمولا ما يحمله الناس من يحمله الناس اليوم لكبره أو لعجزه أو كذا أو على عربة أن ذلك كله جائز. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. نعم.
قال حدثنا سعيد بن سالم القداح عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه. قال أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب المناسك والسادسة من كتاب مختصر الحج الكبير. باب طواف القارن. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وربما قال سفيان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وربما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب المناسك.
لكن صح موصول كما أشار محشي قال إسناد ضعيف إرسالي إلا من حديث صحيح موصولا من غير هذا الوجه أي أن النبي قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. دل هذا على أن القارن إنما يقتصر على طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تمام. فعنده يكون طواف الإفاضة وسعي الحج وليس له طواف أول مع سعي ثم طواف ثاني وسعي كما هو للمتمتع. فإذا المتمتع يأتي بعمرة كاملة من طواف وسعي ثم يأتي في الحج بطواف الإفاضة وسعي الحج هذا هو المتمتع. أما القارن عمله كالمفرد بيد أنه ينحر هديا يوم الحج لكن عمله كالمفرد. إذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم ثم إن شاء قدم معه سعي الحج وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج. هذا بالنسبة للقارن والمفرد. إذا عملهما واحد هذا الصحيح. نعم. وأما المتمتع فإنه لا يقتصر على طواف وسعي واحد وإنما يأتي بطوافين وسعيين، الأول لعمرته يطوف ويسعى، والثاني لحجه يطوف ويسعى. نعم.
باب السعي.
نعم. لأن عائشة حاضت فلم تتمكن من عمل عمر، عائشة حاضت فلم تتمكن، فلهذا قال لها دخلت عمرتك في حجك، لأنها ما طهرت إلا بعد عرفة. ما هو عائشة، عائشة كانت قارنة، عائشة صارت قارنة، لأنها لما حاضت ما تمكنت أن تأتي بالعمرة مع القدوم، قال اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، فلم تطوف مع الناس، ولهذا قالت بعد الحج ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني ترجعون بحج وعمرة منفصلتين، وإلا هي كانت قارنة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عمرتك في حجك، لكن المعنى ترجعون بعمرة منفصلة عن حج وأرجع أنا بحج فقط، يعني بعمل واحد فقط دون عمرة منفصلة، فحينئذ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. نعم. فهي كانت قارنة لهذا السبب أن عمرتها دخلت في حجها. نعم. فين؟ في ركن الإيمان الأول يعني؟ لا، إن استلم وكبر معه. لا و... نعم. قال هذا إذا كان صحيح، بس هذا إذا كان، لكن أظن هذا في حديث، هذا جاء في حديث، في حديث صحيح تكبير مع، لكن إذا ما يمكن يقصد أنه هو إذا لم يستلم. لا لا، شوف النص، شوف فيها نص، شوف فيها نص، شوف فيها نص في التكبير. نعم. نعم. هذا الوارد، هذا الوارد، لكن شوف النص، شوف النص، فهو يستلم مع التكبير، لكن إذا ما استطاع الاستلام فلا يكبر، إذا استطاع الاستلام فلا يكبر، لكن ورد في نص، أظن يمكن حديث جابر كمان عند مسلم، حديث جابر، شوف كده في التاب حديث جابر، هات الطواف حديث جابر. نعم. من فاته من غير تفريط يتحلل، يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك عليه الحج من قبل، إلا إذا قال إن حبسني حابس فمحل حيث حبستان. نعم.